بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أبرز المحن التي يتعرض لها الإنسان والفتن التي تترى على حياته هي محنة السلطة، فإن أقبلت أقبلت معها المسؤوليات، وإن أدبرت أقبلت على الأمة الكوارث والمآسي. ولو لم تكن للإنسان بصيرة نافذة في أمر السلطة وفيما يحيط بها من متغيرات إيجابية أو سلبية، فإن الإنسان يبقى في عمى وقد يتصرف تصرفا سفيها بعيدا عن الحكمة وبعيدا عن المصلحة وقريبا من المفاسد. من هذه الزاوية إخوتي الكرام، نحن في العراق ابتلينا بالوضع الذي نعيشه، ابتلينا بظروف قاسية تعرض لها شعبنا في أيام النظام البائد، وابتلينا بمسؤوليات كبيرة أصبحت ناجزة علينا بعد سقوط ذلك النظام الطاغوتي البائد. وفي مثل هذه الحالات المختلفة لا بد أن نرجع إلى كتاب ربنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه السنن العامة التي تجري على أساسها حركة التاريخ، بين أنه كما أنتم كذلك من كان قبلكم وقعوا في مثل هذه الفتنة، سواء فتنة السلطة وهي مدبرة أو فتنة السلطة وهي مقبلة. بنو إسرائيل كانت من تلك الأمم التي عاشت هاتين الحالتين، فقبل بعثة النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كانوا يعيشون في ظروف قاسية جدا. حينما نقرأ تلك الظروف وتاريخها نجدها قريبة من الظروف التي عشناها وعشتموها في العراق: قتل الأبناء، استحياء النساء، مصادرة الممتلكات، ومحاولة مسخ شخصية الإنسان، وما أشبه مما رأيتموه ورأيناه في العراق أبان تلك السلطة الغاشمة. بنو إسرائيل أمروا في تلك الفترة، أي فترة السلطة الغاشمة، فترة سلطة فرعون حينما أدبرت عنه السلطة وأدبرت عنه السياسة أوصاهم ربهم بالصبر، بالتوكل على الله، باتباع القيادة، وبجملة من النصائح التي نفعتهم، لأنهم بتلك النصائح وتلك الوصايا التي جاء بها النبي موسى من قبل الله سبحانه وتعالى إليهم، حافظوا على وحدتهم، على تماسكهم، على متانتهم وعلى ثقافتهم، وبقوا تلك الأمة التي فضلت على العالمين في وقتها. ثم حينما أقبلت إليهم السلطة وأدبرت عنهم تلك الظروف القاسية، إذا بالمسؤوليات تتكاثف. وفي سورة إبراهيم وفي الآيات التي توجنا الحديث بها نجد جملة من النصائح الإلهية التي تنفع شعبنا اليوم أيضا في العراق، لأن الظروف متشابهة، ولأن سنن الله في الأولين هي سننه في الآخرين. ربنا قال لهم عبر النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، أمرهم بأن يذكروا هذه النعمة، نعمة التخلص من الطغيان، من فرعون وآل فرعون، من عذاب فرعون. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كل المآسي أحاطت بالنبي، ببني إسرائيل قبل انتصارهم حسب النبي. ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا كان بلاء، أي كانت هذه فتنة، أي كانت هذه سنة إلهية أن الشعوب تفتتن، تمتحن، تبتلى، وبتعبير آخر إنما كانت هذه المآسي التي مرت بها بنو إسرائيل والتي نحن أيضا مررنا بها من طبيعة الحياة الدنيا، لأن الإنسان في الحياة الدنيا سوف يأتي ليمتحن وليبتلى. وربنا سبحانه وتعالى في سور قرآنية كثيرة يؤكد على أن خلقة الإنسان في الدنيا هدفها امتحان الإنسان. لقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، جعلناه سميعا بصيرا. الآية كما جاءت في سورة الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن الدنيا دار امتحان، وحينما كانت الدنيا دار امتحان لا بد أن نتوقع كل ألوان الامتحان، وقد يكون الامتحان بالسلطة الفاسدة حيث يمتحن الجميع، حيث ترى بعض الناس يتساقطون في هذه المحنة وتجدهم يتراكضون وراء السلطة الفاسدة ويسجلون اسمهم في أحزاب تلك السلطة ويصبحون أدوات لتلك السلطة في قمعها، في ضربها للناس، بينما تجد آخرين صابرين متوكلين على الله يقاتلون تلك السلطة فيقتلون ويقتلون في سبيل الله. هذا امتحان أيضا، شعبنا تعرض لهذا الامتحان، لهذه المحنة، حيث يقول ربنا: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه المحنة ولت ولكن هل انتهت الفتنة؟ كلا، البلاء تبدل من بلاء الإرهاب إلى بلاء النعمة، حيث يقول ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول ربنا الآن: نجاكم الله. أولا لابد أن تعرفوا أن الذي أنقذكم هو الله، وليس هذا أو ذاك، وليست الصدف، لأن لكل شيء في الحياة حدود معينة، قدر مقدر، حينما يصل ذلك الشيء إلى أجله، إلى حده، ينتهي. كما أن آجال الناس محدودة مسمات، كذلك آجال الأمم وآجال السلطات وآجال الحكومات أيضا محدودة بحدود، لابد أن تنتهي عند حدودها. ثانيا لابد أن نعرف أن مسؤولية السلطة، مسؤولية الحرية، مسؤولية الأمن، مسؤولية الرفاه، مسؤولية التقدم، مسؤولية نعم الله المختلفة على الإنسان، ليست بأقل من مسؤولية الإنسان أمام البلاء. وقد يكون بعض الناس يفوزون وينجحون في مقاومة الطاغوت، ولكن حينما يصلون إلى الحكم تجدهم هم بدورهم يتحولون إلى طغاة، ينسون الماضي وينسون آراءهم تجاه الماضي، يصبح هو يمارس نفس الدور، دور الظلم، دور الفساد الإداري، دور التعنت، دور الوقوف أمام الأعمال الخيرية. نفس الإنسان، الإنسان كان ضحية لطغيان، ضحية لفساد إداري سابقا، الآن هو يصبح أداة للفساد الإداري، أداة للطغيان. لذلك ربنا ينصح البشر كلهم عبر نصيحته لبني إسرائيل، ويقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكرتم نعمة الحرية، نعمة الأمن، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يزيدنكم، لأن نعم الله لا تنتهي، لأن كرم الله لا ينتهي، لأن الله سبحانه وتعالى غير متناهي، غير محدود، لا يحده حد أبدا. كذلك عطاؤه، وعطاء الله حينما يكون لا محدودا فإن نعمه هي الأخرى لا محدودة. ولذلك إذا حصلت على النعمة لا تفرح بها، وإنما اشكر ربك عليها حتى يعطيك الله أكثر منها. وأما لا سمح الله إذا كفر الإنسان بالنعمة، فإن هذه النعمة سوف تزول، وسوف يعود الإنسان إلى تلك الحال القديمة التي كان عليها، حيث يقول ربنا: ولئن كفرتم. كفرتم بالله، كفرتم بنعم الله، لم تشكروا تلك النعم، إن عذابي لشديد. ونحن اليوم يجب أن نجعل هذه الآية عنوانا لحركتنا في العراق. يعني كل إنسان حينما يمر بفتنة معينة، امتحان معين، يصور نفسه في النظام السابق، يصور نفسه كيف كان هذا الإنسان في ذلك اليوم، يتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى يغير ما به من مشاكل ويعطيه فرصة، وماذا كان يحلم به وكيف كان يتمنى أن يفعل. إذا تذكر ذلك اليوم وتذكر محنته في ذلك اليوم، وتذكر ما كان يتمناه ذلك اليوم، فإنه ربما اليوم يعمل عملا صالحا. يقول أنه لكي لا تعود تلك الأيام السود، لكي لا تعود المحنة من جديد، أنا لابد أن أعمل عمل خير، أستغل الفرص وأتعاون مع الآخرين، لا أحسدهم، لا أبغي عليهم، لا أمنع تطلعاتهم، لا أكون جبارا عليهم كذلك الجبار. يتصور هذه النقاط كلها. الجبار يكون جبارا في حدود سلطته، مثلا النظام السابق كان جبارا في محيط البلد العراق أو في محيط العراق وما حوله، لم يكن جبارا مثلا في أمريكا اللاتينية. وأنت كذلك، لا سمح الله يمكن أن تكون جبارا في محيط سلطتك، في بيتك مثلا، في محيط إدارتك، في حدود صلاحيتك. جبار بمعنى ما؟ بمعنى الخروج عن القيم والدخول في الذاتيات، في الأنانيات، في الأهواء. هذا تجبر وتكبر، وعلينا أن ننتبه إلى هذه النقطة. أما إذا عدنا إلى هذه الصفات ولا سمح الله أصبحنا جزء من الواقع الفاسد، كل واحد منا طغى بالنعمة التي منحها الله له ولم يعمل بالواجبات الإلهية تجاه تلك النعمة، فإنه من الممكن أن تعود تلك الأيام السود، وهذه هي الخطورة. وكثير من الأمم الله سبحانه وتعالى نجاها من المشاكل، نجاها من الصعوبات، ولكنها عادت إلى غيها فأعاد الله عليها تلك الصعوبات من جديد. من المحن التي نحن ابتلونا بها الآن محنة الإرهاب، وهنا ينبغي أن نتساءل، هل هذه المحنة بعيدة عن تصرفاتنا؟ يعني هل من الممكن أن يكون الإرهاب الذي نجده نوع من الامتحان أو نوع من الجزاء على بعض الصفات التي نحن ابتلينا بها بعد سقوط الطاغية؟ التنافس غير الشريف على السلطة، التنافس غير الشريف على الدوائر، العمل من دون روية بالفساد الإداري أم لا؟ هذا سؤال، أنا لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال، ولكن أطرحه كسؤال، لأنه كما أن فعل الإنسان له رد فعل مادي قريب، فإن هناك ردود أفعال معنوية، بمعنى أن جزاء الإنسان على ما يرتكبه من ذنوب ليس فقط جزاء محدود بالنتائج القريبة لهذه الذنوب، وإنما قد يستدرج ذنب من ذنوب الإنسان غضب الرب، فالله ينزل عليه عذابا شديدا من نوع آخر وليس من نوع الذنب الذي يرتكبه، وهذه المصيبة الكبرى. ولذلك نحن اليوم يجب أن نعالج المشكلة الحادة الحقيقية في العراق، وهي مشكلة الإرهاب. علينا أن نعالجها بعمق بعد دراسة وافية لهذه المشكلة وخلفياتها وظروفها المحيطة وما أشبه. أما أن نعالجها بصورة سطحية فممكن أن تكون معالجتنا غير كافية. من جملة الأمور نرجع إلى الآية الكريمة في سورة إبراهيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كل واحد يراجع نفسه، يراجع المحيط القريب منه، يشوف أين الخطأ، أين الخطأ عنده، يتفقه في الدين، يعرف ماذا يقول له الدين. الله سبحانه وتعالى في كل قضية شرعية، في كل قضية اجتماعية، في كل قضية حياتية، في كل مسألة، ربنا سبحانه وتعالى بيّن حدا وبيّن حكما. لا يمكن للإنسان أن يتحلل عن الأحكام الشرعية، يقول أنا ما علي بالشرع. لا، الشرع ميزان عملك. الله سبحانه وتعالى يأمرك في هذه القضية أن تقول كذا، وفي تلك القضية تقول كذا، أما أن تعمل بهواك فهذا لا يجوز، خصوصا فيما يتصل بحقوق الناس ويتصل بالمجتمع وبوضع السياسات للمجتمع. هذه نقطة. أنا أدعو نفسي وأدعو كل الإخوة في العراق أن يلاحظوا أنفسهم، أن يعودوا إلى أنفسهم ويفكروا في أوضاعهم، هل هم على النهج الصحيح؟ هل يطبقون الأحكام الشرعية صح بدقة، أم يتبعون أهواءهم وعصبياتهم وتحزباتهم؟ فليفكروا في هذا، لأن المشكلة ما انتهت، لا تزال مشكلة موجودة، رواسب النظام الماضي لا تزال موجودة، قوانين لا تزال موجودة، العقول التي ربيت في ذلك النظام لا تزال موجودة، وربما بعضها تحكم البلد. أنت اليوم في أي دائرة تذهب تجد نفس القوانين، قوانين ما تغيرت، فأنتم مبتلون بالنظام السابق، حتى لو أخبر الحاكم السابق، حكم وأعدم وأخبر، لكن النظام في الواقع خلف آثار، رواسب. إذا كانت الرواسب موجودة فنحن لازلنا في المحنة. دعنا نفكر في ذلك، وكيف نطهر أنفسنا، دوائرنا، أخلاقنا، مجتمعنا، كيف نطهرها من تلك الرواسب؟ ما إذا ظلت مثل النبتة الضارة تقطعها من ظاهرها، جذورها موجودة تنبت من جديد، مرض تعالج أعراضه، إذا لم تعالج الميكروب والجرثومة التي سببت هذا المرض تعود تلك الأعراض أعراض المرض. وهذه هي الوصية التي نستفيدها من القرآن الكريم، لئن شكرتم لأزيدنكم، شكر النعمة أن نلاحظ كل شيء، ثم نتعاون في تغيير المعادلات، يعني العقلية التي سببت قفز مجموعة من الجهلاء على السلطة واستخدام السلطة في أهوائهم وشهواتهم كما فعل النظام البائد، السبب كان في اللامبالاة من قبل الناس، في عدم اهتمامهم بالمسؤوليات، في أن كل واحد كان يعتقد بأنه هو مسؤول عن نفسه وعن محيطه، ومسؤول عن البلد، مسؤول عن الناس الآخرين، في تركهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، هذه الحالة إذا استمرت فإن نظاما آخر مشابها لذلك النظام قد يحكمنا، أو فسادا آخر قد يعود علينا كالإرهاب. أحد أسباب الإرهاب في العراق هو عدم التعاون الجدي من قبل الناس في مقاومته، وكأن المسؤول عن مقاومة الإرهاب أجهزة معينة، قد تكون تلك الأجهزة مختصة ولكن لا يعني أنها هي الوحيدة المسؤولة، الكل مسؤولون. وعدم التعاون مع هذه الأجهزة يدع بعض الخروقات الأمنية تتسبب في ظهور مثل هذه الظواهر الشاذة. المفخخة تأتي ولكن ليس الناس ينظرون يعرفون طبيعة المخففة. ولماذا لا يتساءل الناس ما هي طبيعة السيارة أو طبيعة الرجل اللي يسوق هالسيارة، ملامحه، طبيعته، كيف هذا يجي وكيف يفجر؟ هل هناك كراس كتاب نشر في العراق مثلا في كيفية الخروقات الأمنية وكيفية انتشار العمليات الإرهابية ومن وراء هذه العمليات؟ ربما هناك مقابلات، لكن دراسة واضحة في هذا المجال لعلها لم تصف. مؤتمرات شعبية اجتماعية، هل حدثت في مقاومة الإرهاب؟ لا أعرف. طلاب الجامعات، طلاب الثانويات، وهكذا الطالبات في الثانويات والجامعات، هل أعطوا دروس كافية لمواجهة الإرهاب أو للاتقاء من وضع الإرهابي؟ لا أعرف. لعله العالم اليوم يعلم الأولاد على كيفية تجنب أنفلونزا الطيور أكثر مما نحن نعلم أبنائنا كيفية تجنب الظروف الخاصة بالإرهاب. لماذا؟ لماذا السلطة ألغت دور الجماهير؟ ولماذا الجماهير لم تفكر بصورة جدية في مواجهة الإرهاب؟ أنا طالبت وأطالب وأكرر، وفي البيان اليوم بمناسبة شهادة أبنائنا في مدينة الصدر بسبب عمليات الإرهابية وقعت يوم أمس، أصدرت في البيان أننا نطالب كل الجهات بوضع آلية معينة لاحتواء حركة الجماهير في مواجهة الإرهاب. جماهير اليوم متحسسة وعندها قدرة وعندها إمكانات، ومن الضروري أن تدخل في الميدان لمواجهة الإرهاب لأن هي المتضررة. اليوم الإرهاب لا يطال فقط الأجهزة المختصة، سوق شعبية تفجر ويفجر الناس المحيطين هناك، مسجد حسينية، حافلة للركاب إلى آخره. يعني مستهدف في الإرهاب ليس جهة معينة، ولعل هذا نادرا ما يقع في التاريخ أن هالنوع من الإرهاب يطالنا، لأنه اللي يضرب ما يضرب ناس معينين، يقتل للقتل، قد يقتل الكبار أو الصغار أو الأطفال أو النساء ولا يميز في القاتل. هذا النوع من الإرهاب الذي يطال الجماهير لا يمكن أن يحارب من قبل جهات مختصة فقط، لابد أن يدخل الجماهير كطرف في مواجهة هذا الإرهاب. ولكي يدخل كطرف في مواجهة الإرهاب لابد أن نضع آلية لذلك، لأن الفوضى غير مقبولة. الآلية ما هي؟ من الذي يضع هذه الآلية؟ أنا أدعو الشعب العراقي، المسؤولين في العراق، العلماء، الحوزات العلمية، وكل عراقي شريف وكل عراقي مسؤول، أدعوهم جميعا إلى الاهتمام الجدي بمواجهة الإرهاب والتخطيط للمواجهة، وضع آليات. هذا أهم بكثير من الحديث عن الوزارة الكذائية وعن المنصب الكذائي وعن بعض ما يشغل بعض المسؤولين أنفسهم به من قضايا قد تكون مهمة ولكن ليست في قائمة الأولويات الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخ أبو أحمد، التاريخ ليس مهما عندنا بقدر ما هو المهم حياتنا اليوم ومسؤوليتنا غدا أمام الله سبحانه وتعالى. سنقف في يوم ونسأل ونحاسب ونجازى بدقة. كل إنسان سوف يوقف في المحكمة الكبرى، محكمة العدل الإلهية. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. لكن مهم، وفي تصوري نحن اليوم لازلنا في دور التجربة، أي لازلنا في قاعة الامتحان، لم نخرج من قاعة الامتحان حتى نحكم على أنفسنا بأننا هل نجحنا أم فشلنا. الآن نحن أمامنا فرصة لكي ننجح أنفسنا، والفرصة باختصار شديد أن نرجع إلى القرآن، إلى أهل البيت، إلى تاريخنا، ونتمسك بهدى أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. هذا باختصار. أما بتفصيل كما بيّن أن يتحمل كل واحد منا مسؤوليته، أن يعمل بواجبه الشرعي، أن لا ننسى أننا أمة مظلومة مقهورة، نتعاون، لا تحدث فيما بيننا حزازات وعصبيات. وأنا جدا مستاء حينما أجد أن جماعات إسلامية، جماعات مؤمنة، جماعات عراقية مظلومة، كلهم مظلومون، كلهم في خندق واحد، وكلهم محكوم عليهم بالإرهاب. هؤلاء يتصارعون فيما بينهم على أمور تافهة، يتنافسون تنافسا غير شريف في حياتهم، يتركون العدو يصنع بهم كما يصنع بالهوانات وبالمفخخات وغيرها، وهم ملتهين بأمور صغيرة، بأمور لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذه هي المصيبة الكبرى. أنا أقول إخواني ارتفعوا إلى مستوى المسؤولية، اعرفوا أين أنتم. أنتم في سفينة، سفينة جنحت ويمكن في أي لحظة تغرق. لا تتصارعوا فيما بينكم على موقعكم في السفينة، السفينة كلها سوف تغرق والمواقع كلها سوف تنتهي وتتلاشى إلا لم تفكروا. الآن لازلنا نحن في دور الاختبار. تاريخ سوف يكتب النهايات، يعني يقول قصروا مثلا ولكنهم بالتالي نجحوا، بالتالي وحدوا أن صفوفهم، بالتالي عملوا كذا. المهم هو العاقبة. فإذا كنا يعني نستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسأل الله بأن يوفقنا، ثم نوحد جهودنا ونواجه اليوم الإرهاب، وغدا قد يمكن تكون هناك مشكلة أخرى لا بد أن نواجهها. أمم أصيبت بمصيبات كثيرة، مثلا في أمة معينة أصيبوا بفاجعة السونامي مثلا، خب كان على الأمة في تلك الدول أن توحد جهودها لمواجهة تلك الكارثة. بعضها وجهت بالعواصف، بعضها بالزلازل، بعضها بأمراض وبائية، بعضها بفاقر، بعضها على أي حال الأمم واجهت مشاكلها. لكن أي أمة حينما واجهت المشكلة إذا توحدت وعرفت الأولوية في تلك اللحظة وتركت المسائل الثانوية جانبا وتوجهت إلى حل تلك المشكلة الأساسية انتصرت عليها وإلا انتهت. هذه هي العبرة الأساسية التي أنا أطالب نفسي والإخوان بأن نهتم بها. أحسنتم. لا بد أن نراجع تاريخ هاتين الدولتين اليابانية والألمانية ونعرف خصائص الشعوب فيهما. تشترك الدولتان في خصيصة معينة وصفة معينة، وهي صفة الانضباط والانقياد للقيادة. يعني اليابانيين ذاك اليوم وهاليوم ودائما عندهم انضباط شديد للقيادة وطاعة للإمبراطور. وكذلك الألمان بالرغم من أن نظامهم ليس نظاما ملكيا أو إمبراطوريا، ولكنهم عندهم خصيصة معينة وهي الانضباط الشديد للقيادة. أن كان العراق أيضا ممكن إذا أوتيت هذه الصفة، شعبنا انضبط وتوجه إلى جهة معينة تحت إطار معين أن يتجاوز المحنة بسهولة. لماذا؟ لأن تغيير مسار العنف من العنف على الآخر، على الإنسان الآخر، إلى العنف في مواجهة تحديات الطبيعة، يعني نفس الحالة النفسية، نفس الاندفاع، نحولها من أن بدل ما تقتل لك واحد آخر، تعال ازرع لك الأرض، تعال اصنع صناعة معينة، تعال استخدم هذه الروحية الوثابة في الإعمار. هذا كان شرط واحد، وشرطه هو أن نصبح نحن منضبطين في إطار سياسي. الإطار السياسي الذي وضع للعراق بعد سقوط الطاغية وهو إطار الديمقراطي أو البرلماني وما أشبه، يبدو الشعب العراقي إما لم يستسغه، وإما باعتباره وضع من قبل المحتلين أو ما أشبه رفضه بصورة أو بأخرى، وإلا كان إطار مناسب. كيف نحن ندخل في تجربة الانتخابات وننتخب ويصدق على الانتخابات، ثم في نهاية نخالف الاستحقاقات الانتخابية ونعود إلى العنف كما فعل البعض في غرب العراق؟ هنا سؤال، أنه أنتم تؤمنون بأي نظام؟ إن كنتم تؤمنون بالنظام الديمقراطي فهذه ديمقراطية، استحقاقات انتخابية لماذا لم تسلموا بها حتى لو كانت فيها بعض الخروقات؟ لكن في نهاية المطاف ممكن أن تتحول هذه الاستحقاقات إلى نظام، وهذا النظام إن لم يكن ينفعكم اليوم فإنه سوف ينفعكم غدا. النظام الاجتماعي مهم. ثم فلسفة العراق. العراق بعد سقوط الطاغية كانت أمامه فرصة للتحول مباشرة إلى الإعمار، وهذا كان رأيي وقد بينته في أكثر من مناسبة. المسؤولون ومعهم المحتل أيضا كان يقولون إحنا أول نهيئ النظام المناسب ثم نتوجه إلى الإعمار، لكن لكي يهيئوا النظام المناسب كان يحتاجون القضاء على البطالة، النظام القضاء على الفساد الإداري، القضاء على كذا، فتبكوا، فلا هم أصلحوا النظام السياسي بسبب انشغالهم في مجموعة مشاكل معقدة داخلية، ولا هم عمروا البلد. لو وجهوا الناس إلى الإعمار ثم وهم يعمرون البلد، ونتائج الإعمار يجدها الناس، يجدها هذا الإنسان اللي مثلا يعيش في بطالة، في وضع مزري، يجد أمامه فرص عمل، فما كان يتجه الناس إلى هالعمليات الإرهابية. طبعا الناس اللي اتجهوا قسم منهم بسبب التشدد الفكري والثقافي، ولكن قسم منهم بسبب الفقر والبطالة. على كل عملية جماعة يعطونهم ورقتين، وعلى عملية اغتيالية ورقة ونص. يعني فعلا بعض الناس حسب ما حققوا مع بعض الإرهابيين كلامهم أنه البطالة هي اللي دفعتهم في هذا الاتجاه، خسئوا، كان حرام عليهم أن يفعلوا ذلك. ولكن لو نحن جففنا منابع الإرهاب، ولو أن وضعنا أمام الناس فرصة لتحويل عنفهم إلى عمل إيجابي وتنافس حر، لعله الوضع كان يختلف.